بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في كتاب المنطقة باب حقيقة سبب الانتصار، فما هي حقيقة شجاعة الفارس فيما ذكر ابن القيم؟ بعد اعتماده على الله وتوكله على الله، ما هو؟ ليه؟ الزهد في النفس. وما هي حقيقة شجاعة العالم والحاكم بعد أيضا إخلاصي وتوكل على الله؟ زهدي في الثناء، فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت ركائبه إلى الرحمن. قال المؤلف وفقه الله تعالى: كيفية التعامل مع المخالفين للحق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. أي يشير إلى نفسه، اسمع نصيحته فقد اختبر الناس وخالطهم وعرف ما عندهم. قال: واسمع نصيحة من له خبر بما عند الورى من كثرة الجولان. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. يعني جميع الفرق الضالة، جميع ما عند الناس، ما عندهم خير إلا ما جاء في كتاب السنة. إذن ما عندهم من القواعد والنظر والكلام ونعم والمنطق والفلسفة، كلهم ما الحق الذي فيه موجود بالكتاب والسنة. فلا تشغل نفسك بغير كتاب الله وسنة رسوله. ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن. والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان. لا ما بعد ذلك إلا إحدى هذه الأمور: بدعة أو فرية، كذب أو بحث، أو أمور مشككة لتشككك بالله واليوم الآخر، وتشككك بدينك ورأي فلان. من الذي قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. لا غير الرازي، بلا أبو العالم الجويني، ها؟ ولا الشيرازي ولا الجوين الشهرستاني. قال أبو بكر الشهرستاني رحمه الله. ماذا الذي أجاب عليه؟ قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. نعم الصنعاني رحمه الله. ومن الذي قال: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأجسام أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قال وقال قيل وقال. لا ليس بالعمى. نعم ولا الأشعري. نعم زكريا. لا ليس الجوين. الفخر الرازي. نعم. اعترفوا بأنهم ضيعوا أعمارهم، اعترفوا أنهم ضيعوا الأعمار بعلم الكلام. من الذي قال حكمي على أهل الكلام أن يدار بهم بالأسواق وعلى العشائر والقبائل يضربوا بالنعم؟ ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله وسنة رسوله أقبل على علم الكلام. الشافعي رحمه الله. من أين جاء علم الكلام والمنطق؟ من اليونان. ومتى دخل على المسلمين؟ في عهد الدولة العباسية، كان العباسيين نعم الأموية كأنهما حصل فيهم. دخل في عهد الدولة العباسية على المسلمين، ولعله وجد بعض الكلام قبلهم، لكن هذا الذي اشتهر في عهد الدولة العباسية. المأمون هو من أمراء الدولة العباسية. طيب المأمون الأخوة يقولون في هذا المأمون من الدولة العباسية، لكن قالوا على وجه التخصيص. قال والكل بعد فبدعة أو فرية أو بحث تشكيك ورأي فلان، فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأمان. ما أحسن هذا البيت، لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان. فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه تفز بأمان. ثبت عن عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا ولم يصح المرفوع إنما ثبت الموقوف. قالت رضي الله تعالى عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذن الحريص لا يباري سواء سخط فلان أو ذم، فيقينك بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا يلتفت القلب إلى غير الله، ولكن على الإنسان أن يحرص على إصلاح نفسه، لا يكون على باطل ويقول ما أبالي يتكلم من تكلم، هذا خطأ. أصلح نفسك ثم لا تبالي، أما أن يقع في الباطل ويقع في خلاف الحق وينصح يقول ما أبالي ولو خالفني كل الناس، هذا خطأ. لكن وماذا إلزم الحق واصدع بالحق، وإذا وقعت بالباطل فاعترف بباطلك، اعترف بخطأك وارجع عنه، ثم بعد ذلك قل لا لا, لا تبالي بكلام غير الناس بكلام الناس. رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. من كلام من هذا؟ الشافعي. ما أدري الفقرة الثانية هي من كلامه أو أتمها بعض الناس. غاية لا تدرك. يعني الشيخ العثيمين أضاف ونقول الله غاية لا تترك. فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى، في الله واخشاه تفز بأمان. واهجر ولو كل الورى في ذاته من أجل الله، ولو هجرت الناس جميعا، لا في هواك ونخوة الشيطان. والمقصود بالهجر هنا أي أنه إن خالفوه وكانوا على باطل يبتعد عنهم، ولا يخالط المبطلين ولو خالفوا كل الناس، إنما مخالطة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما حصل من نبينا صلى الله عليه وسلم وكما هو حال جميع من يدعو إلى الحق والتوحيد. لا بد أن يخالط الناس بدعوتهم إلى الحق والتوحيد، ولكن المقصود هنا أن لا يجالس من عرف منه العناد والإعراض. قال عز وجل: اهجرهم هجرا جميلا. قال: واهجر ولو كل الورى في ذاته، لا في هواك ونخوة الشيطان، أي من أجل الله لا من أجل هوى نفسه، ولا بماذا بتأزيم بنخوة من الشيطان. واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب منه وجهه. هذا هو الصبر الجميل، الصبر بدون شكاية بدون تسخط، هذا يسمى الصبر الجميل. واصبر صبرا جميلا. فالصبر بدون تسخط وشكاية يسمى الصبر الجميل، والصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل، أن يعفو بغير عتاب. جنى عليك شخص، صفحت عنه، أعرضت عن إساءته بدون أن تعاتبه. قوله: أهجرهم الهجر الجميل، الهجر الجميل أي تهجره بدون أذى، بدون أن تؤذيه. وأهجرهم الهجر الجميل. قال: واصبر بغير تسخط وشكاية، واصفح بغير عتاب من هو جاني، واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى، إن لم يكن بد من الهجران، إن لم يكن بد من الهجران. فسر لنا ابن القيم رحمه الله بهذين البيتين معنى الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. الصبر الجميل الصبر الذي لا تسخط فيه ولا شكاية لأحد. الصفح الجميل صفح بغير عتاب، تصفح عنه ولا تعاتبه: لماذا صنعت كذا ولماذا صنعت، اصفح بدون عتاب. وهجرهم الهجر الجميل، يهجره ويبتعد عنه بدون أن يؤذيه، بدون أن يؤذيه. وليس من الإيذاء أن يبين باطله للناس، هذا من الرفق بها أو من الأذية له. يبين ماذا؟ تبين بدعته للناس ويحذر من باطله، هذا من الرفق به أو من أذيته؟ هذا من الرفق به، حتى لا يتبع الناس على الباطل فتكثر أوزار، هذا ليس أذية. أن يقال: فلان عنده الباطل وفلان احذروه، إذا عاند فهذا من النصح له، هذا من الرفق به والنصح له. ثم الهجر الجميل أيضا، ثم الهجر. قال ابن القيم: إن لم يكن بد من الهجران، فالهجر كما ذكره شيخ الإسلام نوعان: هجر ترك وهجر تأديب. هجر الترك البعد عنه إذا عرف أنه قد عاند على الباطل فلا يخالطه حتى لا ينتقل إليه الشر، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخان. مثل الجليس الصالح: الجليس السوك حامل المسك ونافخ الكير، ثم قال في نافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتن. إذن هجر الترك عند أن يعلم منه العناد وعدم الرجوع إلى الحق، يبتعد عنه ولا يجالس، فإن الشر منه أقرب من صاحب المعصية، أقرب إليك من صاحب المعصية، لأن المبتدئ يرى نفسه على الحق ويحاول أن يغرك بذلك، والعاصي يرى نفسه على معصية ويستحي منها ومن مجالستك، ويستحي أن تظهر منه المعصية. وأما هجر التأديب فنعم، فالمقصود به ترك السلام عليه وترك عيادته وترك اتباع جنازته وترك الكلام معه، ونعم وترك الحقوق حقوق الإسلام كلها تترك تأديبا له حتى يرجع عن الباطل وعن البدعة. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام متعلق بالمصلحة، لا يعمل إلا إذا تغلبت المصلحة، أما إذا لم يحصل مصلحة من ذلك فلا يصنع هذه الأمور، بل يبقى على حقوق الإسلام بدون مخالطة وبدون جلوس معه. قال: واهجرهم الهجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران، وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غي ومن إيمان. هي الله عز وجل قد قدر هذه الأمور. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، أي يكون الإنسان له نظرتان، فينظر إلى المبتدع بعين رحمة وبعين بغض، من أي باب عين الرحمة ومن أي باب عين البغض. انتهى يا أبا سفيان. أبا رحمة من حيث أنه ظل الطريق وأنه على غواية، هذه من الجهة القدرية، عين الرحمة من الجهة القدرية، وعين البغض بغض لأنه خالف الشرع وعاند الحق من الجهة الشرعية. قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على أحكامه، فهما إذا النظران. بعين الحكم أي ما قدر الله عليهم، فنعم، فللإنسان في الناس نظران، عين الحكم والقدر، فترحمه بذلك، وعين ماذا؟ عين بغض بسبب مخالفته للشرع. فانظر بعين الحكم واحملهما، نعم، هنا قصد الحكم الشرعي، والأول انظر إلى الأقدار قصد النظر القدري. فانظر بعين الحكم واحملهم على أحكامه، فهما إذا النظران. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. أبيات طيبة. يعني هنا مجرد لعبة. يقول: امرأة مرضت بالمس، فقال لها الشيطان الذي فيها: إذا أردت الشفاء فليطلقك زوجك. فقال لها هذا الكلام بعض من يقرأ عليها فطلقها زوجها، هل يقع الطلاق أم لا؟ نعم يقع الطلاق، لأنه طلق بقصد من قلبه صريح، طلاقا صريحا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.